قال الإمام النووي رحمه الله باب فوائد الزكاة في حديث الفوائد بن عازب أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه وصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمر فافتتح بسورة البقرة فانصرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقال له أنا قد إلى آخره.
الحمد لله نحمده ونستعينه
فبعد بعض الفقهاء قريبا واختار على القول صاحب كتاب هذه المسلم فقال ارتيان من نافذة ثم بعد النافذة يقوم بكل ظهرة لماذا هذا التصميم ولماذا هذا الوجود موجب عليه التطوع الى الله وهو لم يقل بعد لا وهو فهذا كله هذا البعد بسبب عدم التسليم للحديث الذي معنا نسمع كلام مولى العجلة ننتقل لسماع كلام الإمام الشافعي ثم نكمل هذا إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: بهذا الحديث جواز صلاة المفطر بفرط المتنفل، لأن معاذا كان يصلي قريبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط قلبه ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي لهم تطوع ولهم طريقة. وقد جاء هكذا مصطفى حديث في غير مسلم.
قلنا هذه الرواية الشافعي وغيري فبلغتي فيها له تطوع وله تطوع. يقول المتطوع للمتطوع ان يؤم المفترض. اي نعم.
قال: وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى واخرين. ولم يجده ربيعة ومالك وابو حنيفة رضي الله عنهم والكوفيون.
يعني ربيعة شيخنا ولما ذكر الكوفيون المراد من اهل الراي. وعلى راس اهل الراي الامام ابو حنيفة. ولما يذكر ابو حنيفة ثم يقال الكوفيون يراد من تقدمه. من تقدمه. الانسان نخل وعصنا وأن أسود رؤوس فقهاء الكوفة في عصر التابعين. فهؤلاء هم الكوفيون الذين يغار بهم عندما يصبح محمد والكوفي. وإذا لم يصبح الكوفي فقط فالمراد أبو حنيفة فهو على رأسه. نعم.
قال: وتأول حديث معاذ رضي الله عنه على انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا.
التأويل خاصة من ظاهره بدون صواب. من دليل آخر. وإن ما لم يكن هنالك دليل آخر فهذا إخراج ليس. الأصل تبقى مع الحق. مع أحوالها. فهذا التأويل ليس من الكفاء ولا مقبول من فضل من أخطاء وهم تشكل كذا نسمع
قال: ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم
وهو الذي بعده وهو الذي شكا ذاك الرجل وشكا ذاك الرجل فشكا كيف لا يعلم النبي كيف لا يعلم النبي هذا بعيد. نعم.
قال: ومنهم من قال حديث معاذ كان في اول الامر ثم نصر.
وراي من الناس لو كان احمد بن نصر وكنا مع اول الامر ثم اخر صريحا قال هذا منسوخ لم يكتب مناسك هذا منسوخ اين الناس اظهر الناس فهذا مثل قول انه منسوخ كان في الناس ما اقدر كلام في الحديث منسوخ الا ان ظهر لنا ناس لأن معنى وقعك المتقدم بحكم المتأخر فما لم يأتي جميل يرفع عن الحكم المتقدم وتقول أن الحكم مقصر ونبقى عليه ولا نتزحمح ولا نتحول عنه إلى جميل مثله طبعا. نعم.
قال: وكل هذه التأويلات جعل على أصولها فلا يترك ظاهر الحديث لها فيها.
وأدركنا مشايخنا المقبولين للمرضى المسلمين في هذا الزمان أنهم يقفون الظاهر وهذا الاجتهاد في وقوف التدبر ونظر الكتب الحديثية والأجزاء والمسامير والمعاجم وفحص طريق الأخبار هذا الاجتهاد الذي ندعو إليه لا نحن لتشكيك الأقوال والإراد وإعمال العقل
وتحميل الكلام على المناهج اللغويه المحضه. فهذا الاجتهاد لا يزال من اجتهاد العلم عند الانسان يحتاج باذن الله تقصد ما تسمع الله. وكان شيخ الاسلام رحمه الله يجزى بقوله على هذا الباطل على هذا الباطل وعلى المحتال من وحده الله عز وجل بين فينا والدين مبين بالذكي والغبي والاعرابي والمرأة والمتعلم غير المتعلم ونحن المؤمنين الحمد لله. فما وجدنا إلا من تشكيك الأقوال وجواز الاحتمالات العقلية المحضة وعلى الإعمال من هذه السلف الرضا والقبول بالنصوص. ورحمه الله القاعد في النقطة كثرة الجاهلية. نعم.
قال وسند اصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على انه يجوز للمأمون ان يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وان لم يخرج منها.
وكذلك السند في هذا الحديث على حديث الامام سواء كان الامام انه الامام او اذن المأموم انه مأموم في القران بواجبه. فيجوز ان يتحول من لم يكن في الصلاه بعد اماما. ولو فقد الإمام من جسد الإمامة كما فعل أبو بكر لما تطهر فلا حرج. ولو انقلع المأموم وأصبح منفردا فلا حرج تأمين الإمامة أو أن يكون أن يكون الإمام إماما أو أن يكون المأموم مأموما أو أن يصبح المنفرد إماما أو أن يصبح المنفرد أو أن يصبح المأموم منفردا فهذه كلها صور هذه الحادثة وغيرها مما وردت النصوص تسحق بذلك تسحق بذلك فالحمد لله. لكن قبل ان نذكر انتفاع نذكر كلام الشافعي العجله فقد دور كتاب اليوم فقال اختلاف بين الامام والمأمون واورد في سنده الى جابر هذه القصه واوردها من اكثر من طريق وكان الطريق الاخير من طريق ابن جريج العمر طيب الدينار الجابر قال كان معاذ بن قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الى قوم فيقضيها له هي له تطوع وهي له تقصير. ثم ورد حديث الجابر ثم يرجع الى قوم فيقول لهم الشاء وهي له نازله. ثم ورد بعد ذلك من حديث جابر ايضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الناس قبل ظهر الخوف بوقت نهر وصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ركعتين وسلم. وهذه صورة من صور السبع والثمان مشروعة في صلاة الخوف ذكرناها مرة ثانية ونعيدها في ذاتها إن شاء الله. وهذه صورة من صور الصلاة وغيرها تثبت بأن الإمام يصلي مرة والصلاة تصلي بها مرة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل الصلاة الثانية إلى نافلة فهو يصلي نافلة وصحته يصدرون الفريضة فحصل اختلاف من الإمام قال الشافعي والآخرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة والآخرين فريضات. ثم أرسل إلى أعضاء قال إن أدركت العصر بعد ذلك ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك. إذا أدركت الإمام العصر فلم تصل الظهر ولا تفعل قبل الظهر حتى من يصلي العصر قال صلي العصر بعد ذلك. ثم اسند الى عطاء قال قد كان يقال له ذلك فهدان اذا ادركت العصر ولم تصلي الظهر فاجعل الذي ادركت مع الامام الظهر. واسند الى ايضا عطاء قال كانت تفوته العتمه فياكل الناس القيام تفوت صلاه العشاء في الجماعه فياكل الناس القيام قيام رمضان فيصلي معه ركعتين ويبني عليها ركعتين من كل وأنه رآه يسأل ذلك إن كنت رآه طاعا يسأل ذلك ويعتد به نفس العدل. ثم ربع عطاء مثل في العصر وذكر أنه لم يكن في روض المغرب أن يجعلها العصر رائع فإن ذكرها بعد الصلاة المغرب تم الحمد لله يعني هو يصلي المغرب لم تبين له أنه لم يكن في العصر فرجع الصلاة التي يصليها صلاة العصر. فقال رجع عمر وعن رجل آخر من الأنصار مثل هذا المعنى قوله على الجهلاء في أحداث قريبا منه وقال العلم التعليم في الصفة صحيحة ثابتة من أكبر الفرق ووقع من الصفة وقع من صوت هذا وقع من صوت هذا من جناسه وقال قال إستاذ أكثر من الأول قال إستاذ لا وديك الناس في القيام وجعلته أشياء فقال طاروس وقال قال إستاذ بعد هذه الأثار قال رحمه وكل هذا جائز وما ذكرنا ثم في قياس الجنة قد يكون قائل القياس لا يخص العبادات وإطلاق الاجتهاد في إطلاق وقياس المعنى قياس جليد وقياس خفيف وقياس جليد في الوجود في العبادات والذي يقرأ الأم يظهر ذلك له جليد والذي يقرأ في الأصول يختم حق الأصل صار الحديث الشريف الفضيل الفضيل ولو كان الجلال لا تثبت القياس المشترك لوقفنا عن حلال السمن والزيادة علينا سهرنا سهرا وربط فيها ما لا يجوز لنا أن نفعل شيء لأننا نفعل الحديث الشريف الفضيل الفضيل وهذا المواد للقياس فقال الإمام الشافعي رحمه الله وكل هذا الجائز من السنة وما ذكرنا في جنة الأثار ثم القياس قال ونية كل مصدر هي نفسه لا يقصدها عليه أن يخالفها نية غيره والأمة ألا ترى أن الإمام يكون مسافرا إلا ركعتين فيجوز أن يصلي وراءه مصيب بنيته لو مصيب هو خلف مسافر ماذا يفعل مسافر؟ ماذا يفعل مصيب؟ وقال أربعة فالمسافر ركعتين ثلاثة هو وجوز الشرط ذلك لكن لو صلى المسافر خلف المقيم يمكن ثلاثة في مصيب أحمد أن يرجع عباس سئل عن إسلام المسافر خلف المقيم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تلك سنة القاسم صلى الله عليه وسلم قول الصحابي تلك سنة القاسم ومعلوم لها حكم الرفعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يصلي وراءه مقيم بنيته وفرضه أربع أولا ترى أن الإمام يسقط الرجل بثلاث ركعات ويكون مستأجرا فيجزئ الرجل التي يصليها معه وفي أول صلاته أو لا ترى أن الإمام هي المكتوبة فإذا نوى مكتبه أن يصلي نافلة أو نذرا عليه ولم ينوي المكتوبة يجزي عنه أو لا ترى أن الرجل بثلاث يصلي ويصلي بصلاته يجزئه صلاته ولا يدري على المصلي قبل نافلة أو لا ترى أن يقسم صلاة الإمام ويقسم صلاة المكتبة ونقسم صلاة المكتبة ويقسم صلاة وإذا لم تقسم صلاة المحكوم من اتخاذ صلاة الإمام يا أخوان الأخوة 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 يا أخوان الأخو قال من الإسلام أن الإنسان يناقش غيره نور أقوى ما يدل على المسألة أو الإخاء الظالم التي تقطع احتمالات التي تمر لديها المقاتل نور
قال واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته مبتدئا وإن لم يخرج منها. وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنه يجوز للرجل
الخروج موقع الاختلاف للإمام أو الإمام قال أكثر من قول لفرض هذا الموضوع شاهد اكتب الدخول في مقام آخر لفرض هذا الموضوع. نعم إذا كان الاختلاف من الأصحاب هؤلاء يقولون الشافعي قال كذا ولا لا الشافعي ما قال هذا قال هذا هذا ماذا قال فيها الروايتان. وإذا الشافعي ما قال شيئا وإنما خرج ذلك أصحابه على أصوله لفرض هذا وقال فيها الوجه
قال وصف الرواية وقول الوجه قال المصطلحات لم تكن يعرفها قال الوجه وإذا أريد غاية وفي إعادة الإسالة. في هذه المسألة الثلاثة عوجه من أصحابنا أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر والثاني لا يجوز مطلقا والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره. وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنهم جماعة اقتداء
رصيد لو ان رجلا اراد ان يكتب رسالته فيكتب هذا الشافعي ماذا يقول من خلال الحوار يقول هذا الشافعي يخاطر يعني بكلمه يريد ان يخاطر ما يريد الاستفتاء والتصويب والتصويب يريد ان يقول ما هو اصح الاقوال عند الشافعيه ما قال هو اصح بعد فسيقول النووي هو اصح بعد ما اصحه النووي والرافعي هو المذهب عند الشافعي يرد رد التصريحات بشكلية رد بما من عند الحنابلة رد بها من المجال يجري جلس الإسلام ومن فقط 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 القاضي يعلم
ويُغذر المتصرف عنها بسببه.
وإذا العذر الذي يجوز أن يتحول المأموم من هذا ما هو إذا كان العذر لا يجوز هذا العذر فلا بد من تحديد هذا العذر فما هو حده؟ هو العذر الذي تسقط به الجماعة الخارج. وهذا الكلام الذي كلما تطوع وجاد الذكر وليس بين جماعة الواجبة في حقه يجوز له الخلاف. لا هذا الكلام على الإطلاق هذا الأصل لا نحتاج لكن إن قام ظاهر في الدنيا مأموم من غير تصريح تحمل أو يخطبه نصحة أو أصابه شيء ووقع في مشقة زائدة عن مشقة غيره أن يتحمل مثل هذه الكورة فحين يجب يقال له لك العذر في الخروج. أما من جاء متطوعا لجنة الجماعة الواجبة في حقه أصالحا فليس له لأن الجماعة ليست واجبة في حقه أن يخرج من الجماعة المتحدة. وعلى هذا العذر هو ما يسقط منه عن الجماعة كلها. فهل تسقط الخلاف فيه توسع الله. نعم.
قال وتطويل القراءة جبر على الأصح بقول معاذ رضي الله عنه. هذا الاستدلال ضعيف لأنه ليس من حديث أنه فارقه وبنى على صلاته. لكن الرواية الأولى أنه سلم وقضى صلاة أصلها ثم استحدثها.
قلنا هذا كلام يشكل عن رواية ثم سلم عن كثير من هذا المدرسة الماضي ثم سلم ثم فرض عنها فرض بها محمد بن عباس عن ابن عبيد وسائر أصحاب ابن عبيد لم يذكروا به ثم سلم بل سائر أصحاب عمرو بن دينار ان تابع تأويلك على الحديث لم يكتب ثم سلم فذكر بعضهم بطريق الجياع في الطريق قال ثم تجول ثم يعني ما سلم كما جابكم عن ذنب على الصفر الفاتحه جعل الفاتحه وتعرف من وتعرف نعم
قال وهذا لا دليل فيه بالمسألة المذكورة وإنما يدل على جواز قبر الصلاة وإبطالها لنذر والله أعلم.
هذا
على
رواية
فافتتح بسورة البقرة فيه جواز قرن سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها ومنعها الله السلف وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا وهذا خطأ صريح والصواب جوازه وقد ثبت ذلك في صحيح أحاديث كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم
ذكرنا عن المسألة ما يقال صورة الإطفال ولكن في الصروف ذكرنا أن المانعين يحتجون على دليل قادر مصانع في الطوائف والصواري في الغرفة وهو بحديث أحمد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول صورة البقرة ولا صورة هذه الإيمان ولا صورة النساء وكذلك القرآن كله وهذا الحديث مدار على ليس ان يكون اخطاء وهو مكروه الحديث وليس جدا والحديث بالمعنى ما قصر حديث الباب حديث جاب ولا يجوز لان في بعض الطرق من سوره المساله حد سوره البقره وفي بعضها سلحه بقره وفي بعضها سلحه من بقره والحديث بالمعنى لا يجوز لانه من خلاف الرواه وبعض الرواه قضى وبعض الرواه قال سورة وانا لم استطيع ان نقف اليقين ماذا قال الحديث هل قال سورة او لم يقل لا هذا عمل لو اردنا طورنا هذا في كثير من هذا في ذات الاسبوع او عدد من ثلاث مرات في هذا الحديث لكن ما دام انه في خارج هذا الحديث قد سال قال البقره ينظر وكذلك قال اصحاب التابعين التابعون سبق والحديث الذي يمنع مكروه فيه رجل مستدار وهذا رجل مكروه الحمد لله قرب الجواز وقرب فكيف بكان قرب الجماهير ثلاثة مقالات والإمام نور مشروع كلمة مفصلة في كتاب الفتاة سبق بعضها ولداري من القول
الحكيم ويقال سورة بلا هم بلا همز وبلا هم لغتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره
ابن قتيبة ذكر هذا في كتابه الغريب غريب الحديث وذكر في كتابه عقيمة الأربعين قال السورة ثم سورة الهمز ومن همزها جعلها من أخطاء سورة يعني أفضلت فضلها كأنها تقع من الضحى الصورة تقع إلى هذا الهجة تقع منها تقع وهو تقع والبقية الهجة هي تقع من الضحى. قال ومن لم يهمل جعلها من صورة البناء من الصور حاول أي منزلة بعد منزلة يعني القرآن منزلة بعد منزلة وهو صورة بعد صورة بعد صورة من صور البناء ليس بعد شيء. فإذا أم هوزة تكون بمعنى قطعة وإذا أم تكون بمعنى منزلة بعد منزلة. نعم.
قال ويقال صورة بلا همز وبهمز وتاء ذكرهما في قتيبة وغيره وترك الهمزة هنا هو المذكور الذي جاء به القرآن النبي.
ماذا يريد في هذا القرآن؟ يريد سؤال صورة النور صورة الجنة وبالجنة وقدمها بالجنة التي لها والله قال صورة فالمشهور لا صورة جنة
قال ويقال قرأت السورة وقرأت السورة واتسعتها واتسعت بها قال قوله إن أصحاب النواضح هي الرجل التي مستفى عليها جمع ناضح وأبعاد إن أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة.
إذا الحاجة من أمور الدنيا التي يصح إلينا الإسلام سبب من أسباب الحاجة من حاجات الدنيا التي يصح إلينا الإسلام سبب من أسباب تخريج الصلاة على تكون الصلاة هي صلاة العلم ولا تكون الصلاة هي تنفع لكن ليس الكلام كالمحلول وليس المتعب كالمداح وهكذا واعتبر بعذر وفقه عليه جميعه الله سبحانه وتعالى وقد قال ان الاجتماع على الوجود في صوره عباده خير من الاضطرار على الرب الاجتماع على المقبول خير من اقتراع على الطاغوت. لا نقص الجماعة ألا يقع خلاف بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا معادة لما نصر هذا الرجل ولم يعلم ولم يستعيد وتحمل عما هو مختال من مشقة مشقة ذات الفتح عن التحديد وتكون من خلال الإسلام وكل شيء يبدأ به الإسلام على نفسه مشقة في التحديد فكيف تكون المداومة؟ المداومة أيضا مشقة وهذا الأمر لا يقطع الإنسان عن طاعة بسببها وبسبب أولى بسبب الأحاديث لذلك المشقة زيادة عن الوفاء تحيد به تدعوها حيث كان يطلع الشباب عن الاستمرار والثبات تحيد به تدعوها وما هو المشقة الزائدة عن مجرد الالتزام والتكرار هنا هم جاء الفضل والجمع والتخفيف وما شابه الله نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أتتام من كان معاذ أي منكر عن الدين وصادق عنه
ممكن تكون أيضا أن تسمع أداء كنت تعد الاستماع وقال الله عز وجل إن الذين حدوا كثيرا في الدنيا أي كنت تعد للناس التطبيق ولكن القول الذي يسمع الله تعالى وأنت
قال ففيه الإنكار على من يستكر ما يمنع وإن كان مكروها غير محرم.
إذا حتى المكروه ينكر عليه ولكن من كان الإحساس وإن لا يمنع. فإذا كان تنكر عليهم مفروض. وكما قال شيخ الاسلام الكريم ايضا يجب على الصبر يجب على الجدل الثوبه لك المفروض. وكم هو قبيح لا يستحيل بل يكون من حضار لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا نهى عنه لنزوده مصدر الصمه الى مصدر لا سبحان الله لكان النبي يمكن على الافعال مكروها وكتاب قول ان نجيب الكريم صلى الله عليه وسلم عن الكروه وماذا علمتم ما عن ذلك السؤال بعد ان نهي الاجنده وسيرته ليحتفظ بالصمامات كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث ايضا انكار نطق وما هو رسول الله هل قول النبي صلى الله عليه وسلم اما كان في الافعال التي هي رسول الله التي هي كتابه لانها كان ترى رسول الله الثاني اسماء الله الكلام في العرب في العرب خبر انشاء خبر الذي يقبل في الطعام والانشاء لا يحمل ومن ضمن الإنشاء الحكمة والأمر والتنمي والدعاء ولما النبي يقول أحكام المجتمع تنفيذ المعاد ولكن أكد الإنشاء في موضع المسؤولية أنه مرتبع ثلاثة إما أن يصبح ذلك الثلاث من باب تأكيد الإنشاء وإما أنه من باب أنه كان ذلك ربنا إذا قال كلمة عادها ثلاثة كما صار عند احمد الصليب فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عنها لكن على الانكار فيه اذكر وفيه تاثير
نعم قال وفيه جواز الاكتفاء بتاثير الكلام
انه يجوز ان يرجع العالم تجيبه او الاب ابنه او زوجته او من له ولايه معنويه على غير الدين أن يقرأ التعبير على الكلام التعبير يكون الكلام وفيه أيضا تعبير كل أحد بها فما يستحق على المعاد بما يعلق بشكل رضي الله تعالى عنه وحكم المعذر بحسب هذا التعبير مشروع في تقدير الجماعة وتقدير المواطنين
يربي أن صاحب الهمة إذا أراد أن يفعل السنة وينفر الناس من السنة فله أن يتحول عن غيرها التي لا ينفرون منها فبدء الناس بالغرائب التي لا يعرفونها وجعل هذه المسائل موطن امتحان ومن فعلها سني ومن لم يفعلها ليس لسني ليس هذا المنهج النبي ولا المنهج أصحابه فالأصل أن نبدأ مع الناس من حيث يحبون وننتهي بهم من حيث نحب بمداراه دون مداهنة فإن كان هناك صورتان صورة الناس يعرفونها وهي سنة وصورة لا يعرفونها وينكرونها فنبدأ معهم بأي صورتين بعض إخوان الأئمة هدانا الله وإياهم يأتون يلقطون الغرائب فتثير الناس عليهم نعم التأثر بالفعل أقوى من تأثر القصر وأنفع لكن الحكمة وضع الأشياء في أماكنها ومراعاة المخاطبين بما يفهمون فالنبي صلى الله عليه وسلم لان معاذا وعذره بحسبه ما قال معاذ النبي صلى الله عليه وسلم انا صليت مثلك كما صليت لم تعذرني لان معاذا لم يراعي حال من صلى خلفه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خلفه كان يراعي حاله لذلك فلما يسمع بكاء الصبي يتجوز لما يرى حاجة الضعيف
تعجل وهكذا. وهذا هو شأن صاحب القلب الواسع، يرضي الحق ويرحم الخلق، وليس حاله كحال ذات الصوفي ما تبنه ففرح وضحك فقيل له لا تحزن عليه، قال أحزن على شيء من قضاء الله وقدره؟ أنا أرضى بقضاء الله وقدره. فقال له عالم، قال يا هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه ودمعت عينه، فاتسع قلبه لأن يرحم المخلوق ويرضي الخالق، اتسع قلب النبي صلى الله عليه وسلم يرحم المخلوق ويرضي الخالق عز وجل، فقال ما تعلمون. فقلب المؤمن واسع، أيهما أفضل، ذاك الذي ضحك وفرح لما مات ابنه، أما حال من دمعت عينه ورضي بقضاء ربه وقدره، أيهما الأفضل؟ هذا ده الأول. نحن بحاجة للفقه الثاني، نحن بحاجة الآن فيما نعلم الناس إلى نوع الثاني من الفقه. وفقنا الله وإياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات. نعم.
قال وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعذير على إطالتها إذا لم يرضى المأمومون.
كلمة يرضى المأمومون حقيقة قيد، يعني عليه مؤاخذة، قيد عليه مؤاخذة، إلا إذا افترضنا أن المأمومين محصورين والإمام ضامن ألا يصلي خلفه إلا هؤلاء، وإلا قد يدخل غريب فيقع معه مثل ما حصل في الحادثة، الإمام يعلم أن من وراءه يعني يحبون الإطالة الطويلة أن يقرأ البقرة، فقرأ البقرة فدخل داخل فتقع الحادثة مرة أخرى. فكلمة إن لم يرضى المأمومون لا تتصور إلا في صورة أن يكون الإمام مع المأمومين في مكان ضيق منحصر لا يستطيع أحد أن يدخل وما شابه، وإلا كما ذكرنا مقدار القراءة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، هذا في حق أحد الناس والله أعلم. نعم.
قال قوله عن ذلك أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إساء الآخرة، فيه دلالة قوله إساء الآخرة، وقد سبق قريبا بيانه وقول رسوله بإنكاره وإبطال قوله والله أعلم.
في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب من كره أن يقال المغرب العشاء، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. طيب نقول العشاء الأخر عن إيش؟ صلاة العشاء. طيب هل لنا أن نقول العشاء الأولى عن صلاة المغرب؟ هل لنا أن نقول العشاء الأولى عن صلاة المغرب؟ بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، وأخرج بسنده إلى عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب فقولوا هي العشاء. وظاهر هذا النهي أنه معلل كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، يقول ظاهر هذا اللفظ أنه معلل وجه تراها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى، فإذا أذن الالتباس فيجوز أن نقول عن المغرب العشاء الأولى، ومن باب أولى أنه يجوز أن نقول عن صلاة العشاء العشاء الآخرة، وكذلك من باب أولى أنه يجوز التغليب كأن يقول الرجل صليت العشاءين، وقد ورد في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين. شو يعني العشاءين؟ يعني مغرب العشاء، فالتغليب جائز، وقول العشاء الآخرة عن صلاة العشاء جائز، بل قول العشاء الأولى إذا أمن اللبس عن صلاة المغرب أمر جائز أيضا إن شاء الله. نعم.
قوله حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الربيع الزهراني وقال أبو ربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال عن مسعود الدمشقي قتيبة يقول في حديثه عن حماد عن عمرو ولم يكن فيه يجوز وكان ينبغي لمسلم أن يبينه
وكأنه أحمله لكونه جعل الرواية مخلوقة عن أبي الربيع وحده والله أعلم.
حقيقة السند الأخير الذي علق عليه قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد، وأورد الإسناد المتصل الذي فيه أيوب بين حماد بن سلمة وعمر بن دينار، لكن قتيبة بن سعيد روى الحديث، وقتيبة شيخ للترمذي، فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه برقم 583 قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله وذكر الحديث. فإذا كلام أبي مسعود الدمشقي كلام صحيح، أسقط أيوبا بين حماد وعمر بن دينار، ولكن مسلم قال أبو الربيع فبرئت عهدته، وأبو الربيع شيخه، وقوله قال أبو الربيع يشعرك بأن رواية قتيبة خلاف هذه الرواية، لكن ما هي روايته وماذا قال ما بين ذلك مسلم. وهذا ضرب من ضروب الخفية التي عند الإمام مسلم يبين فيها أحيانا العلل. كلام أبي مسعود الدمشقي موجود في كتب الأشراف، فأبو مسعود الدمشقي هو أبو مسعود بن محمد بن عبيد الدمشقي، متوفى في أوائل المئة الخامسة، توفي رحمه الله سنة 401. له كتاب على أحسن من انتقد مسلم، انتقد مسلم وأكثر من ذلك الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385، هو الذي انتقد مسلما في صحيحه وأكثر من ذلك. فألف أبو مسعود دمشقي كتابا سماه الأجوبة، وهذا الكتاب النقل المذكور ليس فيه، هذا هو الكتاب، هذا أجوبة أبي مسعود الدمشقي في الرد على الدارقطني. والكلام المذكور ليس فيه، فالظاهر من خلال نقل المزي في تحفة الأشراف، ومن خلال نقل النووي، وقد سبق أن نقل مرتين عنه في غير هذا الموطن، وما نقله النووي غير موجود في الأجوبة أيضا، وهذا يجعلنا أن نقول الكتاب الموجود ناقص وإن لم يصرح بذلك المحقق، والمحقق اعتمد على نسختين لا أعرف لهما ثالثة، نسخة موجودة في مكتبة بثانة في الهند، ونسخة أخرى موجودة في مكتبة الحرم المكي في مكة عظمها الله وشرفها. فالكتاب أظن كان ينبغي أن تلحق الحاقة فيه ما عزي إليه، لا يجب النظر في شرح النووي في كتاب كلام المزي طوبى الحاقة، وفي الكلام في الكتاب لفتات قوية جدا سأذكرها لكم إن شاء الله حول منهج الإمام مسلم، ولعلنا نبدأ في الدرس الماضي الدرس القادم بذكر بعض الأشياء التي ما نبهنا عليها، أو بقية هذا الدرس إن بقي مجال. فمسلم رحمه الله ما أخطأ، نعم أهمل، لكن مسلم يهمل أحيانا عن عنه، وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن مسلما أورد أسانيد لأحاديث ولم يرد ألفاظها، وأورد ألفاظها في كتابه التمييز وأعلها، وصدق رحمه الله لما قال ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. بقي أن هذا الحديث استفاد منه أشياء كثيرة غير المذكورة، نبهت على بعضها كمراعاة أحوال المخاطبين، الحرص على إقامة الجماعة، وأن من فاتته الجماعة كان يعد منافقا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التنفير واللوم الشديد لمن نفر هذا الرجل فيه إشعار بأن الجماعة واجبة. وبوض الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة، وظاهر قوله تعالى وارتعوا مع الراكعين فيه وجوب صلاة الجماعة، وارتعوا مع الراكعين، فهذه الآية فيها جواز الجماعة، وفيه أيضا جواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين، ولو داوم الإنسان على ذلك فلا حرج. فظاهر سعيد معاذ أنه كان يداوم في صلاة معينة. وفيه أيضا جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي الذي تصلى فيه الجماعة إذا وجد عذر، من واحد يصلي منفرد وحده إذا وجد عذر له أن يصلي في زاوية المسجد والجماعة قائمة. وبعض الناس يعتقد إذا قامت جماعة مع جماعة فالجماعتان بطلت الصلاة، وإذا صلى الإنسان والجماعة قائمة صلى وحده صلاته باطلة. وهذا القول هذا الاعتقاد يحتاج دليل لا نعرفه. نعم الافتراق حرام والافتئات على الأمام حرام، لكن قول البطلان يحتاج إلى دليل خاص. فلو صلي لو قام الجماعتان في وقت واحد لا نستطيع أن نقول إن الصلاة باطلة، بل من حسنات كراهية الجماعة الثانية أن القول بهذا بأن بهذا أن القول بالكراهة يقوي عدم القول ببطلان. القول بكراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب يقوي عدم بطلان صلاة الجماعة إن صليت أكثر من مرة. وكذلك يجوز كما في وقع في هذه القصة للرجل أن ينفرد عن الجماعة وأن يصلي وحده. وفيه جواز الوقوع في حق من وقع في محظور في الظاهر وإن كان له عذر في الباطن. فالناس وقعوا في هذا الرجل لأنه أظهر شيئا يجعل الناس يسترقون ويظهر تنفيرا من صلاة الجماعة، وبالتالي أعمل من أنكر عليه ظاهر حاله. فالظاهر قد تنكر على رجل لظاهر فعله وإن كان عند ربه إيش معذورا، ودل على ذلك القرآن في قصة موسى مع الخضر. فموسى أنكر ظاهره وكان الخضر معذورا في حقيقة أمره. فنحن نحكم فيما نأمر وفيما ننهى عن نصوص الشرع. فإذا وجدت حالات نادرة أصحابها معذورون ونحن لا نعلمها فنحن لا نلام إن أنكرنا، فنحن لا نلام إن أنكرنا وإن كان المنكر عليه فيما بينه وبين ربه معذور. ولحي وجه الاستدلال هذه فائدة جيدة تستفاد من الحديث. وذكرت لكم أن العذر من أعذار الدنيا قد يكون يعني سببا لتخفيف الصلاة. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. نأتي للباب الذي بعده بقي وقت طيب. ما دام بقي وقت قليل نمسك هنا وأتكلم في شيء سألني الإخوة عنه أكثر من مرة، ونحن مع الشافعي في الأم بعد ما زلنا مع الشافعي، وهذا الأمر شاع وذاع وانتشر بسبب غربة السنة وغربة أهل السنة في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة تلك المرأة المسمى بأمينة ودود لإقامة صلاة الجمعة تخطب الرجال وتأم الرجال، هذا صنيع البهائية معروف قديم في بعض مساجد أمريكا، يصلي الرجال والنساء بجانب بعضهم بعضا. والأمر وفق سنة الله عز وجل أهل الحق إن لم يقوموا بحقهم وأهل السنة إن لم يبينوا عوار الباطل فإن الباطل ينتفش، لكن سرعان الباطل يزول إن جاء الحق ووضع أمامه. الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على تركه، وداوم أصحاب القرون ثلاثة على تركه وكان المقتضى قائما على فعله، فهذا الترك واجب ولا يجوز أن نتعدى عليه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة العيد ولا لصلاة الكسوف وداوم على ذلك ولم يفعل الأذان ولو مرة واحدة، فلو أن رجل قال الأذان مشروع أريد أن أؤذن لصلاة الكسوف أو لصلاة العيد لقلنا له إن هذا حرام، وما هو الدليل؟ مداومة ترك النبي وتقصد النبي في الترك. النساء ثبت أنهن كن يصلين جماعة فيما بينهم، وكانت المرأة تقف بين النساء، وألف الغماري رسالة مطبوعة بهذا الباب، ورأيت فيما أذكر في بعض المجلات العلمية ولعلها مجلة المسلمون التي كانت تصدر قديما فيها مقالات، تثبت مقالات جلت هذه المسألة للكتاني رحمه الله محمد المنتصر. أما أن تأم الرجل المرأة الرجال فهذا أمر لا نعرفه ولم يقل به أحد من السابقين. نعم قال ابن جرير يجوز للمرأة أن تأم زوجها، قال زوجها في النافلة بمن فريضة إن كانت أقرأ منه وتأمه من الخلف، يعني تأمه خلفه، وهذا الكلام ليس صحيح، وهذا من نوادر الأقوال ومن تتبع الغرائب كذب كما يقول أبو يوسف قاضي يعقوب بن إبراهيم. ووجدت كلمة قوية نافعة جديدة تذكر في هذا الباب للإمام الشافعي في كتابه الأم، أسمعكم ما قال وكلامه بديع رحمه الله ورحم الله المزني، قال لو جاز أحد أن يقلد أحدا ما قلدته إلى الشافعي. قال رحمه الله في باب إمامة المرأة للرجال في كتابه الأم، باب إمامة المرأة للرجال، قال وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. يعني نقول لمن تريد أن تأم الناس أيها الرجال صلاتكم باطلة، وأما من كنتم نساء فصلاتكم صحيحة، فاختاروا لأنفسكم فاختاروا لأنفسكم. لا نقول كما قال ذاك الشاعر، الشاعر يقول إيش ما للنساء والكتابة، نقول ما للنساء والخطابة، ليس لهن مما إلا أن يلفن على جنابة. فليس لك للنساء أن تأم وأن تخطب وأن تتصدر المحافل، ليس هذا حال، ليس هذا حال النساء. يقول ابن الشافعي معللا المنع، يقول لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء، والقوامة عامة، قوامة عامة مني، قال لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن على أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون المرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا. اسمه ماذا يقول؟ يقول هكذا: لو كان ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل، يعني خنثى مشكل يعني خنثى يبول من الموطنين، موطن الرجال والنساء، هذا يسمون الخنثى المشكل، لو صلى مع المأموما خنثى مشكل يقول لم تجزه صلاته معها. قال ولو صلى معها خنثى مشكل، ثم الآخر لو صلى خلف المرأة هذه خنثى مشكل ولم يقضي صلاته حتى دان أنه امرأة، يعني في الصلاة كله أنه امرأة بدع مشكلا وانتهت الصلاة أنه خنثى إيش امرأة، يعني يبول لا يبول إلا من إيش إلا من حيث تبول النساء، قال ولم يقضي صلاته حتى دان أنه امرأة أحببت أن يجيد الصلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته لأنه لم يكن حين صلى معها ممن يجوز له أن يأتم بها. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وفعل الترك والمداومة عليه والإصرار عليه في الأصول الأولى دلالة على عدم جواز الفعل ولا سيما مع قيام المقتضى له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة ما أستطيع الإجابة عليها، وبل ما استطعت قراءة لليسير جدا منها، وأجيب على بعض منها إن شاء الله مع الأسئلة الماضية في درس فجر الغد في مسجد الإمام الألباني إن شاء الله. وكان ودي أن أحسن التقاط الأسئلة التي تخص الموضوع، لكن الوقت ضيق لقراءة الأسئلة. فهذا أخي يقول: هل يجوز أن أصلي سنة الفجر وزوجتي خلفي تصلي فرض الفجر؟ إذا دخل الوقت فلا حرج، إذا دخل الوقت تصلي السنة في البيت وزوجتي تصلي الفريضة ثم تذهب للمسجد، لا أرى في هذا حرج. وهذه الصورة تظهر على وجه أكمل وأفضل وأحوط، أن لا تكون قد صليت السنة ورجعت من المسجد لتصلي السنة في البيت فلم تجد زوجتك قد صلت فرضها بعد، أو الأولاد فصليت بهم، لا حرج في ذلك، لا حرج، ولا فيه في الإمام المأموم ولا حرج في ذلك والحمد لله. أخ يقول: هل الضبع يؤكل؟ أوام أهل بلادنا بيقولوا شق اليمين يؤكل وشق اليسار لا يؤكل، وهذا كلام ليس بصحيح. الضبع يأكل الجيف، وبناء على عموم حرمة أكل من صاب بناله كما في الصحيح حرم الجماهير أكل الضبع. ورد حديث عند أحمد الضبع، الكلام على الضبع، الكلام على الضبع ليس على الضب، الضب النبي عافته نفسه لأنه لم يدرك أهله يأكلونه كما في حديث خالد بن الوليد في الصحيحين، هذا الضب. وفي هذا إشارة إلى أن الفعل الجبلي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤتسى به، يعني واحد يقول: الله أنا بدي أتنفس، لأن النبي تنفس، أريد أن أنام لأن النبي نام، أريد أن آكل لأن النبي أكل، هذا الكلام لا يصح في الاقتداء، هذا فعل جبلي. فالنبي يكره جبلة شيئا ما، فهذا الكره خالد ما كره، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، وإقراره أقوى من تأسي به هذه المسألة. وإلا لما جاز لنا إلا أن ندخل مكة أو المدينة، وما جاز لنا إلا أن نلبس نفس اللون والملابس اللي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه المسائل لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، على ما ذكر أهل الأصول وفرعوا، وأحسن من ذكر هذا الباب الشوكاني في إرشاد الفحول. أنا دائما أنصح إخواني طلبة العلم أن يحرصوا على كتب الأصول. بعض طلبة العلم لا يعرف من حقائق إلا أشياء يسيرة، ويتعلق بظواهر الأمور، ولا يهتم من النظر في كتب شيخ الإسلام كتب لأئمة الفحول حتى يحسن تقدير الأشياء ويضع الأشياء في أماكنها. وأنا بسمي علم الأصول مساج لعقل طلبة العلم، لعقول طلبة العلم، حتى يلين هذا العقل ويبقى جامدا. طالب العلم يحتاج لعلم الأصول. أما الضبع فقد ورد في حديث عند أحمد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد. وبعض أمة الجهر التعديل أو أمة العلل يصحح وقفه على أبي ثعلبة، ومن انفرادات مذهب الإمام أحمد أن الضبع جائز أصله، الضبع أكله جائز، وعلى هذا ظاهر الدليل، والله تعالى أعلم. إذا كان شخص يصلي سنة المغرب وجاء شخص آخر يصلي معه جماعة لصلاة المغرب ماذا يفعل؟ له أن يجهر، له أن يجهر، لكن على أن لا تكون جماعة ثانية. أيك تنصح مسير على البدلاء؟ مسير السير على البدلاء لذاته، لا لهوامشه ولا لمقدماته. اقرأوا السير على البدلاء، أي طبعة قرأت لا حرج. فكل الصيد في جوف الفراء، صيد فيه في السير في ذات اتساب. هل يجوز لبنت أن تقول لرجل زوجتك نفسي؟ لا يجوز أن تقول بنت أو امرأة لرجل زوجتك نفسي. قال وهي تقصد الزواج الشرعي. في مسند أحمد سمعت بنت أنس امرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهبك نفسي، فقالت بنت أنس ما أقل حياءها، فقال أنس والله إنها خير منك تريد رسول الله، ومن مثل رسول الله. فنقول لها مقولة بنت أنس، نقول لها مقولة بنت أنس. لكن أن تجد وسيلة أو سبيلا شرعيا لزواج لا بشخص بعينه، وإنما من رجل فيه صلاح وتقى، فلا حرج. فعرض الولي موليته على أهل الصلاح سنة. أنا أعمل في وظيفة وأحيانا يدور بيني وبين موظفين حوارات جانبية في غير نطاق العمل، هل أنا محاسب على هذا الوقت؟ وهل المال الذي أتقاضاه كمرتب فيه حرام؟ شيء يسير عفى عنه. أما أن تخرج عن عملك ولا يكون لك هم إلى القيل القال الحديث تقصد، هذا حرام. وما من رب عمل إلا ويعفو عن اليسير. فالإنسان ليس كالآلة، فله مشاعر وله حاجات، قد يضطر يشرب الماء والكلام، لكن أن يغلب عليه هذا فلا، وأن يتقصد هذا فلا. هل يجوز أن نفتي الذين هم مبتلين بالغناء أن يسمعوا النشيد الإسلامية؟ اليوم ما يسمى بالنشيد الإسلامي هو غناء. لو نظرنا لفعل نشد أو فعل غنى، فاليوم يفرغون الأغاني من كلماتها ويبقونها على مغاماتها وعلى ألحانها، ويغيرون الألفاظ ويقولون هذا اسمه ايش؟ نشيد. فحالهم كحال من سكب خمرا في إناء وقال لك اشرب ماء. فليست العبرة بالاسم، وإنما العبرة بالحقيقة. والغناء حرام بذاته. إذا قال الإمام الشافعي والإمام أحمد عن التغبير وهي قصائد جهدية أحدثها أهل الكوفة، قال أحدثتها الزنادقة أرادوا أن يصدوا الناس عن القرآن. والإمام ابن القيم في كتابه الكلام في مسألة السماع يقول أن الغناء بجميع ألوانه وأشكاله قرآن الشيطان، وقرآن الرحمن وقرآن الشيطان حبهما لا يجتمعان في قلب الإنسان. فالغناء حرام في حق الذكور بذاته، فإن صحبه آلة موسيقية فهو حرام من وجهين، فإن صحبه كلام فيه خنا وفجور فهو حرام من ثلاثة وجوه، فإن صحبه تشعورات ورق فهو حرام من خمسة وجوه، مثل الخنزير أكله حرام، فمن سرقه وأكله حرام من وجهين، فإن أكله من غير تزكية حرام من ثلاثة وجوه، وهكذا. فالحرام قد يكون وجه، وغناء زماننا حرام من وجوه ليس من وجه. غناء الذي يفعل الآن حرام من وجوه عديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على الإخوة الواقفين، وأطيل إن شاء الله.